الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى آخر هذه الآيات الثلاثة التي قرأناها في الليلة الماضية، وتحدثنا حول نص الآية وقفنا عند نصوص الآية شيئا ما. وخلاصة هذه الآيات الثلاثة: أولا، أن رسول الله أجاز له أن يتزوج بالنساء في مقابل المهر، وهذا شيء عادي أن يتزوج الإنسان في مقابل المهر، وكذلك أجاز له التزوج بالإماء بعنوان ملك اليمين، وكذلك نص على جواز الزواج بالنسبة إلى بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، هذه الطوائف الأربعة، كما أنه أجاز له إذا جاء مؤمنة من المؤمنات وهبت نفسها للنبي، يعني الزواج من دون المهر، كذلك أجاز للنبي أن يفعل ذلك. وطبعا أن رسول الله بما ثم بعد ذلك يقول: ولا يحل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا في الحقيقة مضمون الآية التي وردت في الآية الخامسة من هذه السورة المباركة، إن رسول الله بعدما تحدث مع نسائه وأزواجه وقال لهن: من كان منكم يريد الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، ومن كان منكن يريد الله ومن كان يريد الآخرة يريد الله ورسوله والدار الآخرة فإنا أعتدنا للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني في الحقيقة صار بين النساء النبي على ما ورد في التاريخ خلاف، عندما جاء غنيمة إلى النبي كل واحد كان يتوقع أن النبي يهب لها شيء من الحلي من الثياب من الأشياء التي جاء في الغنيمة، فرسول الله الله تبارك وتعالى أمره أن يخاطب نساءه ويشترط عليهن بأن من كن منكم تريد الدنيا وزينتها أنا لا أستطيع أن أتحملها، نعطيه شيئا من المال ثم تذهب بنفسها، وإذا تريد الله ورسوله والدار الآخرة نعم أنتم أزواجي، وكذلك الله تبارك وتعالى يهب لكم نعمة كبيرة في الآخرة. بعدما صار هكذا، النساء التي كنا مع رسول الله هؤلاء أصبحن أمهات المؤمنين، بمعنى أنه لا يجوز لهن بعد ذلك زواج من أحد من المؤمنين بهذا العنوان. ثم قلنا هناك تساؤل: أولا، لماذا الله تبارك وتعالى جعل هذه الخصوصيات لرسول الله أن يتزوج بتسع نساء، أو في بعض التواريخ ذكروا كان مجموع نسائه بأقسامها كان 15 وبعضهم 14 وبعضهم 11 نساء، لماذا أجاب هكذا؟ ولماذا كان رسول الله هكذا وراء النساء وأن يتزوج بالنساء؟ ما معنى هذا الأمر؟ وهناك بعض المستشرقين من المسيحيين سلام رحمة الله قد أخذوا عيبا على نبينا صلى الله عليه وآله واتهموه بأنه أهل للمسائل الشهوية والجنسية، وكان حريصا على هذه الأمور، وسنوا بعض القصص والحكايات، وسنوا له بعض الأساطير في هذا الأمر. الله تبارك وتعالى آجای شعمار میسیخ سراش حتی انهم بعد ذلك وزعوا هذا اشكلوا على رسول الله هذا الاشكال. ما الجواب عن ذلك؟ اولا نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها خصوصيات وظروف تقتضي تلك الخصوصيات والظروف ان يكون له خصوصيات معينه ان يتزوج ببعض النساء. وكبرى القضيه ان الزواج ببعض النساء كان للحصول على جمع كبير من الناس، لأن العرب من عادتهم، ولأن غير العرب كذلك كان عادة العشائر، في بين العشائر هذا عادات موجودة، أنهم إذا كان بينهم وبين طائفة أخرى شيء من الزواج يعني المصاهرة عند ذلك يسير بينهم صلح. لا زال ترى في بعض العشائر يسير قتال بين طائفتين، بين فخذين من قبيلة واحدة أو من قبيلتين، يقتل واحد آخر فيسير خلاف بين القبيلتين، بينما يكون الخلاف بين القاتل وعائلة المقتول عادة لا يحملون شخص القاتل جريمة، إنما يؤاخذون من عائلة القاتل، ويصير بينهم عراك وقاتل وقتر. وهذا من الأخطاء، قتل واحد واحدا لم يقتل جميعهم، ولكن عندما يصير خلاف فيما بينهم إذا واحد قتل الآخر لا يقتلون القاتل، لا يقتلون أي شخص من عائلة القاتل، يكفيهم هذا الأمر. وهذا من الأغلاط، يقول إن واحد جاءه ضيف فرأى النظيف طالب عنده يوم يومين ثلاث أيام، أراد أن يخرج الضيف من بيته، قال لجاره أنا وضيفي أجلس على البرندة نأكل وأنت من بعيد من هذه البيوت البعيدة ارمي قوس علينا. وهو فعل هكذا، قوس عليه، وهذا الضيف خاف، قال لا هذا أحد جيراننا، أنا قتلت ضيفه قبل مدة، هو أحلف أن يقتل ضيفي، أنا لا أترك هذا الضيف. هكذا إذا قتل ضيفه يقتلون ضيفه لا يقتلونه، لا يقتلون قاتل. هذا من عادة العرب، ولذلك لا زال ترى المصالحة بين المشايخ العرب ومشايخ القبائل والعشائر، المصالحة يأخذون بنتا من عائلة القاتل لعائلة المقتول يصير محلول. بل ينتهي الأمر، هؤلاء يسمون أخوان لهؤلاء بالمصاهرة، ولو هذا عادة جاهلية، ولكن مع ذلك كانت معالجة الأمر في بعض الموارد بالزواج. فكان رسول الله عندما يتزوج من عشيرة أو قبيلة كل هذه العشيرة كان يصبح لهم يعني نوع من العصبية بالنسبة لرسول الله، بما أنه أسمى سحرهم، سحر العشيرة. ولبعض الزيجات كان بهذا السبب، وبعض الزيجات لرسول الله كان لبعض الأشياء الدليل لم يكن لهم ملجأ، فرسول الله من خلال الزواج ألجأه واحتذنه احتذنها وحفظها. وكذلك أمور أخرى الآن نذكر واحدا بعد واحد، هذا كلي القضية هكذا. و بالنسبة إلى القاسم كذلك، قلنا في هذه الآيات تدل على أن الله تبارك وتعالى رفع عن أنكاح لرسول الله القاسم بين النساء، يعني أن يكون تناوب بينهن. رسول الله حر أن يحضر عند هذه ولا يحضر عند الأخرى، حر، يعني هو الذي يختار. والسر في ذلك كثرة أشغال النبي وغزوات ومراجعات ومسائل ومشاكل الناس، ما كان رسول الله يستطيع أن يلتزم بالقاسم. الله تبارك وتعالى رخص له هذا الأمر، ولو فعلا كان رسول الله يراعي القاسم، يعني بمقدار الميسور كان يراعي القاسم، ولكن بعدما أعلن الله تبارك وتعالى أنه حر في القاسم صار سببا لسكون النساء. قبل ذلك كان يصير بينهم أحيانا خلاف ولماذا الليلة جاء رسولنا عندك وكان دوري وكذا. بعد ذلك حلت المسألة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يعني من تريد أن تؤخره تؤخره، تبعده تبعده، وتريد أن تعتذره تأخذه معك تأخذه. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جنها عليك. حتى هؤلاء عزلت شخص امرأة مرة ثم تريد أن تضم إلى نفسك لا بأس، فلا جنها عليك. ذلك أدنى أن تغر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. هذا سبب لقرة عينهم هدوئهم. بعد ذلك لا يصير بينهم مشاجرة في هذا الأمر، لأنهم يعرفون أن رسول الله هو يعمل بما أذن الله له. والله تبارك وتعالى يدافع عن رسوله يقول والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني هو عليم بما يفعل، ما أمر وما نهى، على أساس العلم وعلى أساس الحكمة. هنا نريد أن نمر مرورا عابرا على نساء النبي والبركات التي حصلت للإسلام من خلال النساء النبي، طبعا مرورا عابرا. أولا خديجة بنت خويلد سلام الله عليه، نعرف أنها هي الزوجة الأصلية لرسول الله، وقد تزوج بها وهو ابن 25 سنة. بالنسبة لخديجة بعضهم قالوا كان عمرها 45، بعضهم قالوا 40، بعضهم قالوا 30، وبعضهم قالوا 22 سنة. لا ليس مهم، مهم أن رسول الله تزوج بامرأة واحدة ولم يشاركها أحد ما دامت كانت على قيد الحياة. يعني منذ كان عمر رسول الله 25 سنة استمر رسول الله على زوجة واحدة من دون الشريك إلى أن أصبح عمره ما يقرب من 53 سنة. هذه المدة الطويلة تقريبا 28 سنة قد كان مع زوجة واحدة من دون شيء آخر. فأول زوجة هي خديجة الكبرى، وأولاد النبي كلهم من خديجة إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية وهو مات، ولم يبق من رسول الله نسل إلا من خديجة سلام الله عليها. صلوا على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير، شرفونا عزكم الله، سلامكم الله. فعلى ذلك هذه زوجة النبي، تعامل النبي مع زوجته وإيمانها ومواقفها المشرفة وتضحيتها بما عندها من المال من النفس والنفيس يدل على أنها كانت أشرف النساء في عصرها. وكلمات من رسول الله، روايات كثيرة وعديدة من رسول الله أنها هي واحدة من أربع نساء من زمن آدم إلى يوم القيامة، يعني من أشرف النساء. ولكن للأسف ترى أن نحن نغفل عنها كثيرا بالنسبة إلى وفاتها في يوم عاشر من شهر رمضان، قل ما يذكر بمقدار ما يليق، بينما رسول الله كان يذكرها إلى آخر عمره، وكان يؤكد على هذا الأمر، وكان يرسل هدايا لصديقاتها، وكان يذكرها بحيث بعض نساء النبي أخذتهن الغيرة كعائشة، لماذا تذكر هذه المرأة الفرتوتة وكذا؟ فرسول الله غضب عليها وقال نعم هي كانت صدقني عندما كذبني سائر النساء، انها آمن بي قبل ان آمن كذا. ذكر معاثر خديجة الكبرى ومقارنتها بين سائر الناس. ولذلك خديجة أم المؤمنين سلام الله عليه وأم أئمة الهدى وأم فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي أشرف النساء بعد بنتها فاطمة. الزوجة الثانية التي تزوج رسول الله بها هي سودة بنت زمعة في سنة 50 يعني كان عمره 50 سنة أو أكثر حتى تزوج بسودة بنت زمعة الأسدية. والوجه في الزواج معها أولا هي كانت أرملة، زوجها توفي يعني هي أسلمت، وزوجها كان مسلما وتوفي في مكة المكرمة، فبقيت هي في مكة المكرمة لا عائلة لها بينهم، هي مسلمة والمكة يعني محل الشرك. وفي غلغ شديد فرسول الله طلبها وتزوج بها لأن ينجيها من الوحدة ومن عصبية قومها ومن إيذائهم، يعني في الهجة احتضان ونجاة لهذه المرأة. الثالثة عائشة المعروفة أم عبد الله التميمية بنت أبي بكر. تعرفون أن من أكبر القبائل والعشائر في العرب كان قبيلة بني تميم، لهم دور مهم في زمن الجاهلية وبعد الجاهلية في الإسلام. فرسول الله عندما تزوج بهذا البنت وهي صغيرة، بعضهم قالوا كانت عمرها 6 سنوات، بعضهم قالوا 7 سنوات، بعضهم قالوا 9 سنوات، ولكن الأشهر أنها كانت 7 سنوات تزوج بها رسول الله، وفي 9 على التعبير بنى بها. وهذا الزواج بالنسبة لعائشة جعل رسول الله سهرا بطائفة كبيرة كبني تميم الذين كانوا يعني رقيبا ومنافسا لبني هاشم. صار هناك باب مفتوح وسببا يعني تنازل العصبيات الموجودة عندهم، وباب فتح لإسلام كثير من الناس. كما قلنا أن العرب الجاهلية لم يكن دينهم على حسب المسائل العقلية والاستدلالات، ولا على حسب العواطف، على حسب ما كانوا آباؤهم على ذلك. ولذلك إذا استطاع الإنسان أن ينزع عنهم العصبية بأي سبب يستطيع أن يعيدهم. كثيرا ما بين العوام يكون هكذا، أحد إخوتنا رضوان الله توفي سادة من سادات في بلوشستان إيران، في إيران شهر، وكان من شيعة إيران شهر ولكن جلهم سني. قال كثير منهم تشيعوا عندما أنا واجهتهم، قلت أنت لست سني، أنت شيعي. قال لا أنا سني. قال لا تدري، أنت شيعي، أنت ابن فلان فلان ابن فلان، جد كان شيعي. كان يتعجب، أنا أجيب، أنا كنت شيعيا ما كنت أعرف. فكان يقبل بهذا أن الشيعي بما أن جده كان شيعي، وكان يعود ويسبح الشيعية من دون دليل من دون شيء، لأن دينهم على عصبيات وعلى عواطف وعلى آذات، لم يكن على مبنى. ولذلك في الإسلام بعد فتح مكة صار الله تبارك وتعالى يقول إذا جاء نصر الله بالفات ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخول الناس في دين الله أفواجا لم يكن بالدليل والبرهان، عامة الناس عوام إذا رأوا هناك قدرة تسلط على الأمور يأتون إلى جانب آخر. وأسلم كثير من العشائر في زمن بعد الإسلام بمجرد أنه كان هناك سلطة لرسول الله ووجده أنه له قوة ومنعة جاءوا إلى الإسلام. ولذلك العلاقات المساهرة كان لها دور كبير في جذب عامة الناس. ولذلك زواج رسول الله من عائشة كان من الزيجات التي لها بركات كثيرة في جذب طائفة بني تميم التي هي من الطوائف الكبيرة والعشائر الواسعة في جزيرة العرب. وكذلك من الذي تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب. هذه امرأة مات زوجها متأثرا بجراحات في غزوة بدر. أن زوجها جاءت في غزوة بدر فانجرح فمات بالجراح، وهي كان عمرها كثير، بعضهم قالوا 35 أو أقل أو أكثر عمرها كان. فجاء أبيها وطلب من عثمان أن يتزوجها، ما تزوج. وجاء إلى أبي بكر طلب منه أن يتزوجها ما تزوج، فبغيت هذه أرملة الشهيد الذي استشهد في قضية بدر ولا كافل لها، فرسول الله تزوج بها لأن يحفظها ويصونها وعلى تأمين يسترها. وطبعا مضافا إلى ذلك عشيرة عمر بن الخطاب كذلك أنا عشيرة كبيرة، وبهذا الزواج صار هناك علاقة رسول الله، علاقة المصاحبة مع قبيلة واسعة. كما أن زينب بنت خزيمة هذا ممن تزوج قبل رسول الله مرتين، قلنا في الليلة الماضية أن رسول الله كل زيجاته كان في زمن عمره أكثر من 50 سنة، ما يقرب من 53 سنة، وهو مشتغل بأشغال كثيرة جدا ما كان لها مجال في مسائل الفردية واستفادة هذه الأمور، الذي دائما مشتغل لا يستطيع. فرسول الله كان زواجه في هذا الظروف، في هذه الظروف، فلم تكن هذه الظروف ظروف نقول أن رسول الله كان وراء الغرام ووراء الشهوة وراء هذه الأمور. ولذلك هذا زينب كذلك بنت خزيمة كانت تزوج مرتين، ثم استشهد زوجها الثاني في يوم بدر، فرسول الله تزوجها بأن تسونها وتحفظها وتقديرا وتكريما لعائلة الشهيد، لأن هذا كان سببا لأن عائلة الشهيد يبتهجون بذلك ويقولون نحن أصبحنا أن رسول الله سحرنا، وهذا له شرف. وهو مات بعد 8 أشهر، لم تمكث عند رسول الله إلا 8 أشهر فماتت. من نساء النبي أم سلمة رضي الله عنها هي كذلك استشهد زوجها في غزوة أحد أثر الجراحات، وترك أولاد، خلف أولاد. رسول الله كذلك تزوجها إشفاقا لأولادها وإشفاقا لها ورعاية الأطفال. وطبعا هو كان زوجة، هي كانت زوجة الشهيد، وكذلك كان زوجها الذي استشهد ابن عم رسول الله، يعني قرابة النسب وقرابة الحسب، وبذلك استطاع رسول الله أن يقدر عائلة الشهيد صلى الله عليه وسلم ويحتذنه. كان زينب بنت جحش، هذا قضية معروفة، نحن ذكرنا أوائل ما هنا قبل يعني في بحثنا يوم الأربعاء بحث تفسيري بحثنا هذا الأمر، ولا بأس بإعادة الأمر. تعرفون أن كان هناك من الأمور المتداولة ولا زال متداولا في أوساطنا التبني، من ليس له أولاد أو له أولاد ولكن يرى أولاد ليس له والدين، أو والدين لا يحتذن أولادهم، يأخذ الولد معه فيصير ابنه ينتسب إليه. هذا كان في زمن الجاهلية، من يتبنى طفلا كان يعتبرونه كطفل النسب كطفل الصلب، وهذا لم يكن كلام صحيح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان في العرب الجاهلي يفضلون العرب على غير العرب، وكانوا لا يتزوجون بغير العرب، وخصوصا إذا كان فقيرا. فرسول الله أراد أن يعالج هذا الأمر، فرأى أنه إذا أمر أي إنسان زوج تزوج بنتك من فلان غير العربي، هذا لعله يثقل عليه، يثقل عليه رسول الله يأمره بهذا الأمر. فبدأ رسول الله بنفسه، بنت عمه زينب كان بنت عمه وهي امرأة جميلة على ما يقال، زوجها برجل شاب هو أسود، يعني على تعبير أسمراني، أمرها أن تتزوج بهذا الشاب، ولكن شاب متدين وثوري مقاوم جيد، ولكن مع ذلك هذا الشاب كان أسودا ولم يكن يمتلك مالا، وهذا قرشي وهاشمي هاشمية وقرشية أمرها رسول الله بالزواج، وهي كانت كارهة لهذا الزواج، ولكن بما أنها كانت مؤمنة ورسول الله أمرها بذلك من عند الله تبارك وتعالى قبلت وتزوجت بزيد. طبعا لم يكن بينهم تلاؤم، ولكن الناس رأوا أن رسول الله بنت أمه زوجها إلى رجل أسود غير عربي، فعرفوا أنه لا فرق، لا فضل للعربي على أجمي ولا للأسود على الأبيض، كلنا أمة واحدة. استطاع رسول الله بهذا الأمر من الله تبارك وتعالى أن يعالج مشكلة عصبية قومية العربية فيما بين العرب. ثم بعد ذلك ما استطاع أن يعيش مع بعضهما، يعني ما انسجم فيما بينهما زيد وزينب، أخلاقهما نتهما صار سببا للانفصال. فزيد طلق زوجته، وعندما طلق زوجته كان هي عمرها أكثر من 30 سنة، فبغيت هي أرملة ليس لها زوج، فكان في بعض الأمر كما ذكر عندما أرسل براءها رسول الله ليزوجها بزيد، زعم أن رسول الله أراد أن يزوجها لنفسه، فكثيرا ما ابتاج بذلك. ولما رأى انغلب رسول الله إلى زيد أسود فغير لا مال له، ولكن ولذلك رسول الله بهذا الزواج أولا أجبر خاطرة بنت عمه التي تحملت هذه المشاق لأمر الله وأمر رسوله، وثانيا قد أخرجها أن كونها أرملة فأصبحت هي زوجة رسول الله شرف أم المؤمنين، ولذلك هو الذي كان يفتخر ويباهي بسائر نساء النبي ويقول لهن أنا الذي زوجني الله أو أمر الله تبارك وتعالى بتزويجي، أمر رسول الله بأن يزوجني. وآياتها قرأنا في أول هذه السورة المباركة. فالسبب هذا الأمر معالجة أمرين، معالجة العصبية العربية وعدم الزواج بين العرب وغير العرب، وثانيا معالجة أمر هذه المرأة التي ضحت بنفسها لأمر الله تبارك وتعالى فزوجها. ومضافا إلى ذلك هناك عادة أخرى، كما قلنا المتبني عندهم كان كالابن الحقيقي، وزيد أن رسول الله تبناه، كان زيد في حجر رسول الله ترباه رسول الله على الإيمان وعلى الصلاح، ولكنه كان أسودا ولم يكن له مال، فكان الناس يعتبرون أنه ابن رسول الله. ولما تزوج بزوجته التي كانت زوجته سابقا معناه أنه ليس كالابن، سرها الله تبارك وتعالى أن هذا الزواج إنما كان بأمر الله تبارك وتعالى ليحل المشكلة التي كانت بين العرب يعتبرون المتبني ابنا، أن يعرفوا أنه ليس ابنا وهو ابن آخرين. ولذلك من الأمور التي لا يجوز من المحرمات عبارة عن نسبة أولاد الغير إلى النفس، هذا لا يجوز. ولو أننا نرى بعض الناس يأخذون طفلا صغيرا من بعض الأماكن بيوت الحضانة ثم يضمون إلى أنفسهم ويأخذون منه رسما هذا الجنسية باسمهم، وأحيانا لا يخبرونه أو لا يخبرونها أنك أو أنك لست ابني أو بنتي، وهي تزعم هكذا حتى تكبر، بعد أن يسمع من الآخرين أنها كانت ربيبة لم تكن ابنا، وهذا لا يجوز. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وإن لم تعلموا لهم وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ليس هذا ابن الولد. نعم هذا مذكور في الفقه، لا يجوز نسبة غير الولد إلى النفس، نفي الولد حرام، وكذلك ادعاء الولد حرام. لا يجوز أن ينسب الإنسان غير أولاده إلى نفسه، ولا يجوز أن ينفي أولاده عن نفسه.
مولاي عائشة يعني صحيح زوجة رسول الله دخل فيها؟
هذا كلام نذكر إن شاء الله. نعم
نذكر. دخل فيها.
نعم أنا أقول لها، وكذلك من الأزواج من أزواج النبي جويرية بنت الحارث بن ضرار، قصته هكذا في حرب بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق، أن رسول الله بينما بني المصطلق كان عدد كبير، الله تبارك وتعالى نصر الإسلام على بني المصطلق فأخذوا منهم سبايا كثيرة وأموال كثير، فلما جاءوا إلى رسول الله، رسول الله هذه المرأة ينجويرية صار من سهم ثابت بسهم ثابت بن قيس، ثم جاءت إلى رسول الله، هي كانت بنت رئيس القبيلة يعني بنت حارث بن ضرار، جاءت إلى رسول الله وقال ماذا تقولون، ما رأيكم في أن أنا أكاتب مولاي يعني أشتري نفسي من ثابت بن قيس، هذا من مكاتبة عقد المكاتبة أن العبيد والإماء من العقود كانوا يعني يتعاقدون مع مولاهم بأن يدفعوا كذا مبلغ ثم يحرروا أنفسهم عن مولاه، فرسول الله قد أشار إليه بأن أؤدي حق المكاتبة وأخذك، ففعل هكذا رسول الله، دفع قيمة هذه البنت إلى هذه الأمة إلى مولاها يعني ثابت بن قيس، ثم أعتقها وتزوج بها، وهي كانت بنت رئيس القبيلة العشيرة، صار سببا لأن كل المسلمين الذين كان عندهم من السبايا ومن هذا الجواري قد أعتقوهن وتزوجوا بهن أو تعرضوهن، صار سببا للوئام والمحبة الكثيرة بين القبيلتين المتخاصمين بين بني المصطلق وبين المسلمين، صار سببا لأن يسلموا عدد كبير منهم، حتى في التاريخ قالوا ببركة هذا الزواج صار 10,000 شخص مسلما، فهذا الزواج كذلك زواج سياسي وزواج لها دروس. من الزيجات رسول الله صفية بنت حيي بن أخطب، هذا حيي بن أخطب من المنافقين الكبار، والصفية هي من بنت وبنته ولكن من الأخيار، قضيته أن تزوجت مرتين من أبناء اليهود، بما أنه صفية حيي بن أخطب كان رئيس خيبر يهود خيبر، وهي كانت بنته، ف إنما في سبايا خيبر أصبحت صفية من سبايا خيبر، فرسول الله أعتقها وتزوج بها، وكذلك هذا صار سببا لطائفة خيبر، كانوا من طائفة اليهود لهم موقع في المجتمع في ذاك الزمان، حتى غير اليهود كالمشركين كانوا يرون أن اليهود أصحاب الثقافة ومتقدمين ومتحضرين ونحن لا معيدين و كذا، هذا الزواج صار سببا لأن كثير من هؤلاء توجهوا إلى رسول الله وتوجهوا إلى الإسلام، وصار بينهم يعني ذابت السلوج التي كانت بينهم، وصار سببا لجذب كثير منهم. ومن الزواج أم حبيبة، أم حبيبة هي اسمها رملة بنت أبي سفيان، بينما كان أبي سفيان هو رئيس المشركين في مكة المكرمة، هي وزوجها أسلم وهاجرت مع زوجها إلى حبشة، في هجرة الحبشة ذهبوا إلى حبشة، ثم بعد ذلك الزوج ارتد في حبشة عن الإسلام، بقيت هي مسلمة، أبوها مشرك كبير في مكة المكرمة، ففي حبشة ليس لها أي شيء وأي كفيل، وهي امرأة مؤمنة وكذلك قاومت، يعني بعدما زوجها ارتدت عن الإسلام هي بقيت على مواقفها الصامدة وهنيئة، عند ذلك أن تزوجها رسول الله، ومن حبشة جاءت إلى مدينة المنورة في هجر رسول الله، ونجاشي رضوان الله عليه وكذلك دفع مهرها 400 دينار، أكثر نساء النبي كان مهرها 500 درهم، هذا صار 400 دينار، يعني بأضعاف ما كان لسائر النساء، وهي طبعا من ناحية أخرى بنت أبي سفيان، أولا بنت أبي سفيان إذا آمنت برسول الله وأصبحت زوجة رسول الله أولا تؤثر على مشرك مكة، لأن الأنصار رسول الله سحرهم، مضافا إلى بما أن أبي سفيان له شأن كبير، فالزواج مع بنت أبي سفيان كان يؤثر في نفوسهم الذي تحكم عليها العصبية والعادات لا العقل والاستدلال، ولذلك كذلك صار سببا لتوجه كثير من الناس إلى رسول الله، وهي كانت من نساء المؤمنات الملتزمات، هي بنت أبي سفيان وأخت معاوية، ولكن مواقفها ضد أبي سفيان وضد معاوية. من الأمور التي نرى في الإسلام، نرى أن كثير من النساء بتربية الإسلام أصبحن مستقلة عن أزواجهن وعن آبائهن. مثاله هذا بنت أبي سفيان وأخت معاوية، ومثالها أسماء بنت أميس. أسماء بنت أميس زوجة من؟ أبي بكر. وبعد رسول الله، بعد وفاة رسول الله، أسماء بنت أميس كانت من النساء المؤمنات والمواليات لأمير المؤمنين، بل من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين. كانت هي شاهدة لإجهاز فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تشييع فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ساعدت في غسل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وزوجها منافس لعلي بن أبي طالب في الخلافة. هذا يدل على حرية التي كانت، يعني رسول الله علم الناس كل إنسان مسؤول عند نفسه، لا يجد المرء أن يقول أن زوجي كذا فأنا أكون مثله. لا، الله تبارك وتعالى جعل من عمل منكم من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لابد أن يكون إنسان مستقلا في أمور التي تعود إلى نفسه. نعم، بالنسبة لحقوق الزوجية، الزوجة تابع للزوج، وطبعا هناك حقوق متقابلة على الزوج للزوجة. على كل حال، أم حبيبة كذلك بنت أبي سفيان وأخت معاوية، ولكنها بقيت صامدة إلى الأخير. منها ميمونة بنت الحارث، هي كانت عمرها 49 سنة عندما تزوج بها رسول الله، قريب من 50 سنة، وهبت نفسها للرسول طالبة من أن يجعلها إحدى زوجاته. نعم، وهي خالة خالد بن وليد، ولكن هذا كذلك من زوجات النبي على ما يقال. منها مارية قبطية، هي كانت جارية من جانب مغوغس صاحب الإسكندرية، أرسلها إلى رسول الله كهدية، ورسول الله تزوج بها وأنجبت إبراهيم. طبعا إبراهيم مات وعمره 18 شهرا. ممن قيل أنها كانت يعني ممن أهدت نفسها إلى رسول الله أم شريك، اسمها غزية، كذلك هي كانت قبل ذلك متزوجة ولكن بشخص يسمى شريك، بعد ذلك وهبت نفسها لرسول الله. وكذلك جونية، كذلك قيل أنها أهدى أسيد الساعدي هذه المرأة إلى رسول الله، إنما جاءت إلى رسول الله تعوذ إلى الله من رسول الله، ورسول الله أمر بعائشة وحفصة أن يربي هذه المرأة، يعني أن يكونهم ناشطة لهذه المرأة. قيل أنهما قد شحناها بغضا لرسول الله، ولذلك هذا الكلام الذي رد على رسول الله، فرسول الله أمر هذا الساعدي أبو أسيد الساعدي أن يعيدها إلى أهلها، ما صار التزويج. أما ما قال سماحة السيد، قيل بعض المفسرين قالوا أن رسول الله تزوج بهؤلاء ولكن لم يجتمع معهن أبدا بالنسبة لعائشة. كذلك أهل السنة ذكروا من عائشة أنها قالت ما رأى مني وما رأيت من، كناية عن عدم الشيء، ولكن هذا مستبعد أن رسول الله، ومما كذلك يدل على أن رسول لم يكن وراء المسائل الشهوية، نساؤها كلها كانت كانت أرملة وبعضها عمرها كبيرة كهذا المرأة 49 سنة أو 35 سنة 30 سنة أعمارهن كان أعمار كبيرة. فإنما الزوجة التي هي كانت يعني باكرة إنما هي عائشة. وكان بالنسبة لعائشة قالوا لم يفعل شيئا، بما أن رسول الله كان سليما وأزواجها سليمة، مع ذلك ما أنجب أزواجها أولادا. فتهل القرائن بعض المفسرين أنكروا وقالوا أن رسول الله كل هذه الأزواج إنما استفاد منها الجهات السياسية والاجتماعية أو الاحتضان واللوت والمحبة، ولم يكن هذا علاقة بينهم. لا هذا نسبة كاذب كذا هذا الأمور. لا نعم أي هذه النسبة من النسبة الفاسدة ولم نكن هكذا. نعم هي ردت على أمير المؤمنين، هي جيش الناس على أمير المؤمنين، أقامت بحرب الجمل، ولكنها لا هذه الأمور كذا. نعم هذا الكلام أسمع كلامه إليكم، ويقول هذا غير مشروع أن يترك الزوج أكثر من 4 أشهر زوجته، ولكن عفوا بالنسبة إلى هذا الأمر هذا من حق الزوجة، ولكن إذا هي الزوجة إذا سمحت للزوج لا بأس بها. وكذلك كما يشير بالنسبة للإماء كذلك ليس حق، يعني ليس للزوج بالإماء حق في مولاها، وإنما يحق للمولى بالنسبة للإماء. وثانيا أنا قلت هذا قيل، ما قلت هذا، قل الأقوال المختلفة قالوا كذا وقالوا كذا. وبالنسبة إلى هل وهبت أي امرأة نفسها إلى رسول الله، بعض المفسرين قال لم يتفق أبدا، بعضهم قالوا إنما هي امرأة واحدة، وبعضهم قالوا 2، وبعضهم ذكروا 3. وعلى كل حال الهدف من هذا البحث نحن وصلنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما فعل في هذا الأمر كان لمصالح عليا للإسلام، لحفظ النظام، لتقوية الإسلام، لجذب قلوب كثير من العشائر، لاحتضان بعض عوائل الشهداء بأحسن ما كان ويمكن أن يرام، فعل ذلك. وخصوصا في هذا الأصل لم يكن هناك مؤسسة الشهيد أو هذه الأمور. إذا انقطعت امرأة عن عائلتها فهي تبقى فريدة، إلا إذا كانت في عائلتها من يحتضنها. ولذلك في بعض هذه الموارد كانت امرأة وحيدة لم يكن لها أهل، أهلها كلهم مشركون، فرسول الله لو لم يعتدنها بغيت هي يعني متحيرة وليس لها كفيل. وهناك كلام عن مجمع البيان يقول اختلف في أنه هل كانت عند النبي امرأة وهبت نفسها له أم لا، فقيل إنه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس ومجاهد، وقيل بل كانت عنده ميمونة بنت الحرث بلا مهر هل وهبت نفسها للنبي. في رواية أخرى عن ابن عباس وقتادة وقيل هي زينب من اللاتي وهبنا نفسهن لرسول الله. زينب بنت خزيمة كان معروفا بأم المساكين، امرأة من الأنصار عن الشعبي، وغيلة هي امرأة من بني أسد يقال له أم شريك بنت جابر عن علي بن حسين عليه السلام، ذكر هذا بالضحاك المقاتل. وغيلة هي خولة بنت حكيم عن عروة بن زبير، وغيلة أنها لما وهبت نفسها للنبي قالت عائشة ما بال النساء يبدلن أنفسهن بلا ماء، يعني عائشة اعترضت لماذا بدلا أن رجل يراجي المرأة، المرأة تأتي إلى رسول الله و تخطب رسول الله بلا مهر، ما بال النساء يبدلن أنفسهن بلا مهر. فنزلت الآية فقال عائشة ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك، فقال رسول الله وإنك إن أطعت الله سارع في هواك، يعني بمعنى أسارع في هوى الله تبارك وتعالى، الله يسارع في هواي. أنا كلها بالنسبة إلى أنه وهبت نفسها هل لها مصداق أو لا خلاف في التاريخ وليس من المسلمات. ومن المسلمات إنما الله تبارك وتعالى أحل لرسول الله أن يتزوج ببعض النساء التي يرضين بذلك بلا مهر. ولكن كل زيجات النبي كما قلنا في زمن كان رسول الله قد مضى من عمره مقدار كثير وكان عنده أشغال كثيرة، ولذلك لا يتهم رسول الله بأنه كان وراء الغرام ووراء العيش ووراء الزواج، بل أنه كان مشتغلا بأموره الكثيرة الكثيرة. ولكن كذلك كان له قلب حنود، احتضن كثير من أرامل التي لا كفيل لهن، وتزوج ببعض النساء التي صار سببا لحلقة وصل أو قناة إلى قبائل كثيرة وواسعة. وهكذا بالنسبة لهذه الآيات. وسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائقنا إلى النار، ونسأله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا المقدار.